وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقيل الحسن ما ضعفه محتمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقفنا عند قول الإمام الذهبي رحمه الله: وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. وتكلمت حول قوله رحمه الله أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وأن بعض أهل العلم استدرك على المصنف رحمه الله هذا القول، وهو قوله أول. ونقلنا أن الأدق في هذه العبارة هي عبارة الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، وهي قوله ماذا؟ أول من نوه، ونوه معناه على وأرفع أو أظهره وأشهره، حيث أن الأحاديث الصحيحة كانت مشتهرة وكذلك الضعاف. أما الأحاديث الحسنة فلم تكن بتلك الشهرة أو الظهور، فأراد الإمام الترمذي رحمه الله أن يجمعها في كتاب ويظهرها، وأن يرفع من شأنها ويشهرها على الملأ. فهو من هذا الباب أو من هذا الوجه كلام الحافظ ابن الصلاح دقيق وأدق من قوله ماذا؟ أول. وعرض بالأولية هذه بأن هذا اللفظ قد استخدمه من جماعة من الحفاظ قبل الإمام الترمذي رحمه الله، فقد وجد هذا الاستخدام في إطلاقات الحافظ الشافعي رحمه الله ويزيد بن هارون والبخاري وابن المديني وغيرهم، ودللوا لذلك بأدلة، منهم الحافظ ابن رجب رحمه الله والحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم دللوا على ذلك بأدلة. وقال آخرون أن هذه العبارة قوله أول لا غبار عليها، يعني لا استدراك ولا نقد، وذلك إن كان الإمام الذهبي يعتقد أن الترمذي أول من خص. قد يكون هذا اعتقاده، قد يكون هذا هو اعتقاده، فإن كان الأمر كذلك أي بمعنى يعتقد أن الترمذي أول من خص هذا النوع بهذا الاسم، إن كان يعتقد هذا فهذا أيضا لا يوافق عليه. وبين على هذا ونبه عليه الحفاظ من المحققين من المتأخرين كالحافظ بن رجب والحافظ بن حجر وغيرهم من أهل العلم. أما إن كان يريد العبارة التي لخص بها هذا الكتاب عن كتاب ابن دقيق الملخص عن كتاب الحافظ بن حجر عن الكتاب الحافظ بن الصلاح آسف عن كتاب الحافظ بن الصلاح فهذه العبارة ليست بمتقنة، هذه العبارة ليست بماذا؟ بمتقنة، ليست بمتقنة، فهذه العبارة ليست بمتقنة، بل الواجب أن تصاغ العبارة كما صاغها صاحبها، وهو من؟ ابن الصلاح، وهو ابن الصلاح. إذن إما أن نقول أن هذه العبارة مستدركة، افهموا معي بارك الله فيكم، إما أن نقول أن هذه العبارة مستدركة واستدركها جماعة وعللوا بذلك أن العبارة استخدمت، والعبارة الأدق هي عبارة من؟ ابن الصلاح، لأنه قال أول من نوه. وقال آخرون أن العبارة لا غبار عليها إن كان يعتقد الذهبي أن الترمذي ماذا؟ أول من خصه. فإن كان يعتقد هذا فهذا قوله، ولكن أيضا هو لا يوافق عليه لمخالفة الحفاظ له وتدليلهم واستدلالاتهم على نقض هذا القول. وإن كان أراد بها تلخيص عبارة الحافظ ابن الصلاح فكذلك العبارة لا تسعفه، لأن فيها تصرف، وهذا التصرف لا ينسجم مع عبارة الحافظ ابن الصلاح. واضح هذا؟ وقال آخرون أن هذا الاصطلاح، اصطلاح الحسن، هو فعلا استخدم عند الحفاظ الذين تقدموا الحافظ ابن الحافظ الترمذي رحمه الله، لكن لا يعنون به الحسن الاصطلاحي، وإنما يعنون به الحسن اللغوي، وأحيانا يقصدون به الغريب، وأحيانا يقصدون به الصحيح، وأحيانا يقصدون به المنكر. وعلى كل هما قولان لأهل العلم، والمسألة لا مشاحة فيها إن شاء الله. قال وذكر، يقصد من؟ الترمذي. وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. وذكر أنه يريد، وذكر أنه يريد، أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. الحافظ الذهبي رحمه الله ينقل لكم ما ذكره الترمذي رحمه الله من تعريفه للحديث ماذا؟ الحسن، من تعريفه للحديث الحسن. والعبارة التي نقلها متقاربة من نص أو مقاربة لنص الحافظ الترمذي، وإن كان لفظ الترمذي رحمه الله قال، الترمذي قال في العلل الصغيرة الملحق بآخر الجامع، قال رحمه الله ما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. فهو قال فهو عندنا حديث حسن، فهو عندنا حديث حسن. هذا هو لفظ الإمام الترمذي في علله الصغير الملحق بآخر الجامع. فالإمام الذهبي نقل العبارة بنحوها متقاربة، ما هو ليس هو نص لفظ من الترمذي. الترمذي قال الحديث الحسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. اختلف العلماء في عود الضمير في قوله عندنا، ماذا يريد الترمذي بقوله عندنا؟ وبناء على ذلك اختلفوا في حد الحديث الحسن. فقال قوم مراده بقوله عندنا بالضمير هنا أنه يريد نفسه، أنه يريد ماذا؟ نفسه. وذكره رحمه الله لهذا الضمير بصيغة الجمع ليس هو من باب التعظيم، وإنما هو من باب التحدث بنعمة الله جل وعلا عليه بهذا العلم الشرعي، التحدث بنعمة الله على ما من عليه بهذا العلم الشرعي وعليه. فما سيذكره بعد ذلك أن هذا هو الحديث الحسن، اصطلاح خاص بمن؟ بالترمذي. واضح؟ بناء على هذا التفسير، بناء على هذا التفسير في معنى أو في عود الضمير في قوله عندنا. وقال آخرون مراده بقوله عندنا أن الضمير هنا يرجع إلى أهل الحديث، إلى أهل الحديث وأهل الاصطلاح وأهل الفن، وعليه يكون ما ذكره الترمذي رحمه الله بعد ذلك أن هذا هو حد الحديث الصحيح عند أهل الفن. عرفنا الفرق الآن. القول الأول يكون مرده إلى من؟ الترمذي. والقول الثاني أو على التفسير الثاني يكون مرده إلى أهل الفن. واضح؟ نعم. ثم ذكر رحمه الله أي الترمذي ما يشترط في الحكم على الحديث بأنه حسن من شروط، فقال: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. الحافظ الذهبي عندكم قال: أن يسلم راويه من أن يكون ماذا؟ متهما. متهما هذه لفظة من؟ الذهبي. ولفظة الترمذي بالكذب، أن لا يكون متهما بالكذب. وليعلم أن لفظ الاتهام يطلقه المحدثون هكذا، متهم يطلق عند المحدثين على من كان متهما بالكذب ومن كان متهما في دينه، في دينه. وهو الترمذي رحمه الله يريد هنا الاتهام بماذا؟ بالكذب، بالتنصيص، مع أن عبارة الإمام الذهبي تعم أن يسلم راويه من أن يكون ماذا؟ متهما. هذا القيد وهو قوله أي كلام الترمذي لا يكون في إسناده من هو من يتهم بالكذب، هذا قيد. هذا ماذا؟ قيد يخرج به من؟ أيوة نعم، الكذاب والمتهم بالكذب والسارق للحديث، وكذلك يخرج فيه أو يخرج به أيضا المطعون في عدالته. واضح؟ إذن هذا قيد احترازي يخرج به من ذكرنا، وكذلك يدخل فيه من لم يكن كذلك، يعني من كان دون المتهم بالكذب، بمعنى يدخل فيه فاحش الغلط، كثير الخطأ، كثير الأوهام، المختلط، المدلس، إلى غير ذلك، كل من لم يصل إلى مرتبة ماذا؟ هذه المرتبة التي هي الاتهام. والمحدثون يعبرون بالمتهم، متهم، المتهم بالكذب هو الذي يكذب في حديث الناس، أما الذي يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيقال عنه ماذا؟ كذاب. هنا فرق عندنا بين الكذاب والمتهم بالكذب. وفي ذلك يقول الإمام مالك رحمه الله فيما أخرجه العقيلي في كتاب الضعفاء وغيره من العلم، قال الإمام والخطيب قال: لا يقبل العلم أو لا يؤخذ العلم عن أربعة، لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عن من سواهم. قال: منهم السفيه المعلن بالسفه، أو المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، وكذلك الذي يكذب في حديث الناس ولو لم يكن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخر ما قال رحمه الله. إذن عندنا الذي يكذب في حديث الناس يعتبر ماذا؟ متهما بالكذب، متهما بالكذب. فانتبه، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وبالأمس نقلت لكم أن الحافظ ابن الأثير، وهذا وهم مني، قلت أن دين الله أحق أن يطلب له العدول، هذه العبارة ليست للحافظ ابن الأثير، إنما هي لبهج ابن أسد رحمه الله فيما نقله الباجي في التعديل والتجريح، فيما نقله عنه الباجي في التعديل والتجريح، فلتصحح فإذا هذا العلم ينبغي أن يؤخذ عن أهله المرضيين ذوي الاستقامة وماذا والديانة الصادق اللهجة. قال أن يسلم راويه من أن يكون متهم أو أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. قلنا فيخرج من هذا أقوام ويدخل فيه غيرهم. ثم الشرط الثاني قال وأن يسلم من الشذوذ. قوله الذهبي أن يسلم من الشذوذ وكلام الترمذي رحمه الله ولا يكون شاذا بمعنى واحد. تقدم معنا أيها الإخوة معنى الشذوذ في شروط الحديث ماذا الصحيح، وقلنا أن الشاذ هو إيش ما معناه. نعم لما جينا إلى شرح الشذوذ قلنا أولى أن يفسر أن نفسر هذا الكلام بكلام من لما نفى الذهبي قال وزاد هذا الحديث سلامته من الشذوذ، قلنا أولى أن نقرأ وأن نفسر هذا الكلام بكلامه، أليس كذلك؟ فما هو كلامه؟ وا ولا أو؟ أو ما تفرد به من لا يحتمل تفرده، وأخرجنا أن من لا يحتمل تفرده لأنه ماذا؟ ضعيف، لأنه ليس من شرط الحديث الصحيح. ومراده بالراوي هنا قلنا أن لفظة راويه تحتمل الثقة وتحتمل الضعيف، وأخرجنا الضعيف لأنه ليس على شرط الصحيح، وبقي عندنا من الثقة. أن يسلم من الشذوذ، ما معنى هذا؟ لو نزلنا على التعريف السابق أن يسلم من الشذوذ بمعنى أن لا يخالف الثقة من هو أوثق منه أو الثقة، بناء على ما تقدم، أليس كذلك؟ طيب لكن هل هذا المعنى يتأتى عندنا مع هذا الحد؟ هل يتأتى ويأتي هذا المعنى وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه؟ إذا أردنا أن ننزل هذا الذي تقدم على هذا الحد الذي عندنا عن كلام الترمذي يأتي هنا أو لا يأتي؟ نعم لا يأتي يقول الأخ. نعم إذا قلنا فريقان من أهل العلم قالوا أن المراد هنا نفي الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه على ما تقدم. وقال آخرون وهذا القول أدق وأصوب، قال ليس هو المراد مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. كيف عرفنا هذا؟ لأن هذا يتعارض مع قول الإمام الترمذي رحمه الله في شطره أو في شقه الأول أو شرطه الأول كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. فلفظة يتهم بالكذب أو متهم بالكذب هذه اللفظة لا تطلق على الثقات عند أهل الحديث، هذه اللفظة لا تطلق على من على الثقات، تطلق على من دون ذلك. وعليه فنفي الشذوذ هنا لا يراد به من مخالفة الثقة، لأن اللفظ السابق يشكل عليه. أنتم معي بارك الله فيكم. اللفظ الشرط الأول وهو أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب يشكل عليه لو قلنا أن المراد به ماذا مخالفة الثقة، لأن لفظة متهم بالكذب لا يطلقها المحدثون على الثقة، لا يطلقها المحدثون على الثقة. إذن ماذا يريد بالشذوذ هنا؟ إما أن يكون المراد مطلق تفرد الضعيف، مطلق تفرد الضعيف، فتفرد الضعيف يعتبر ماذا؟ شذوذا ونكارة. أو يريد به مخالفة الضعيف للثقة، مخالفة الضعيف للثقة، وهذا مردود، وهذا مردود أيضا. وإذا كان الأمر كذلك فقوله أن يروى من غير وجه، أما قال بعد ذلك وأن يروى من غير وجه، يكون هذا تأكيدا لماذا؟ لما تقدم من السلامة من الشذوذ، لأن مطلق التفرد معناه لو تفرد الضعيف فجاءنا راوي سيء الحفظ فاحش الغلط فتفرد بحديث عليه نعتبر حديثه شاذا، لكنه لو روي هذا الحديث من غير وجه، بمعنى ارتفع التفرد، روي من غير وجه ارتفع هذا التفرد صار حسنا بناء على هذا الكلام. أنا أفسر هذا الكلام، واضح؟ وإذا قلنا المخالفة فهذا واضح لا إشكال فيه، وعليه فيكون وأن يروى من غير وجه هو شرط ثالث، شرط ثالث. هذا الكلام واضح؟ أعيد، قلنا بارك الله فيكم أن يسلم من الشذوذ تقدم معنا في مبحث الصحيح معنى الشذوذ، تقدم معنا معنى الشذوذ، قلنا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. طيب، إذا قلنا أن هذا هو المراد، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يعكر عليه ماذا؟ الشرط الأول، وهو أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. لماذا يعكر؟ لأن هذه اللفظة لا تطلق على الثقة، تطلق على من دونه. إذن خرج عندنا المراد به أن يسلم الشذوذ، أي ماذا؟ الثقة، مخالفة الثقة. وبقي عندنا أن يكون المراد به إما مطلق تفرد الضعيف كما قال الذهبي في الشاذ، مخالفة الراوي لمن مخالفة ما خالف فيه راوي الثقات، أو تفرد من لا يحتمل إيش تفرده، أليس كذلك؟ فالشق الأول خرج، بقي عندنا الشق الثاني، وهو من لا يحتمل تفرده هو الضعيف. إما أن يكون المراد به مطلق تفرد الضعيف، فما تفرد به الضعيف وهو شاذ أن يروى من غير وجه، هذا تأكيد لأن يسلم من الشذوذ، تأكيد لأن يسلم من إيش؟ كيف يسلم من الشذوذ؟ أن لا يتفرد به الضعيف وأن يروى من غير وجه. فإن روي هذا الحديث من غير وجه، من وجه آخر، إن روي هذا الحديث من وجه آخر قد ارتفع هذا التفرد فصار الحديث قد سلم من الشذوذ، فتكون هذه الجملة وأن يروى من غير وجه مؤكدة، مؤكدة للسلامة من الشذوذ. وإن قيل أن المراد به المخالفة فهنا تكون شرطا ثالثا، تكون أن يروى إذا قيل أنه المخالفة يكون شرطا إيش؟ ثالثا، فتفرد مخالفة الضعيف تعتبر شذوذا ونكارة، شذوذا ونكارة. نعم. وعليه كلام الترمذي رحمه الله هذا لو تأملنا فيه، لو تأملنا فيه، هل هذا ينطبق على الحديث الحسن لذاته أو لغيره؟ لغيره، بارك الله فيك، لغيره. وما تقدم من كلامه رحمه الله عند الخطابي أو ما عرفه به هو الذهبي رحمه الله ينطبق على الحديث ماذا؟ الحسن. إذن تحصل لنا مما تقدم كم تعريف؟ ثلاثة، تعريف الخطابي وتعريفه هو نفسه حيث قال فأقول الحسن إلى آخره، والتعريف الثالث هو تعريف من؟ الترمذي. وضح؟ هذه من المباحث المهمة يا إخوتان، لا بد أن تهضموها. وقلنا بالأمس ما قل وقر خير مما كثر وفر، والعجلة دائما فيها الندامة. لا تستعجل، لا تستعجل، هذا العلم يحتاج إلى جلد وإلى صبر، أما الاستعجال ما يمكن. قال عبد الله بن معتز رحمه الله فيما خرجه الخطيب في الجامع، قال: الفرصة سريعة الفوت بطيئة العودة. وأنا أقول قد لا تعود الفرصة، قد لا تعود. فلذا ينبغي الإنسان أن يغتنم، أن يغتنم وأن ينتبه. قليل دائم خير من كثير منقطع، يبدأ الإنسان ويتروى. وهذا المبحث لعسره ولكثرة ما فيه من تداخلات نفسه الذهبي رحمه الله أطال فيه، بخلاف المباحث الأخرى التي ستأتي معنا. هذا بارك الله فيكم من وجه الإطالة، ونريدكم أن تفهموا. وإن كان هناك تفريعات كثيرة أعرضنا عنها جانبا، أعرضنا عنها جانبا مراعاة للحال، مراعاة للحال. إذن بارك الله فيكم، انتهينا من هذا، من كلام من الترمذي رحمه الله. قال الحافظ الذهبي: وهذا مشكل أيضا. جاءنا بتعريف من الخطابي وأورد عليه إشكال، أليس كذلك؟ وهو أتى بتعريف أوردت عليه إشكالات، وأتى بتعريف الترمذي وأورد عليه وأورد الآن بقوله وهذا مشكل. فما من تعريف إلا وفيه ما فيه من بعض المؤاخذات. قال: وهذا مشكل أيضا على ما يقوله، ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ما وجه الإشكال؟ ما وجه هذا الإشكال؟ أتقدمون هذه شوية. نعم، أقول: ما وجه الإشكال؟ وجه الإشكال قوله حسن غريب، كلمة حسن غريب، هذه الكلمة جمعت بين إيش؟ بين لفظين، أولهما قوله حسن، ثانيهما قوله ماذا؟ غريب، إضافة إلى قوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الحسن ماذا يريد به الترمذي؟ ما تقدم ذكره، أليس كذلك؟ طيب، الغريب ماذا يريد به؟ فسره هو رحمه الله، مراده بالغرابة التفرد، مراده بالغرابة ماذا؟ التفرد. طيب، مع أنه قد اشترط في الحديث الحسن أن يروى من غير وجه، أليس كذلك؟ بمعنى ليس فيه ماذا؟ تفرد. فهنا جمع بين الوصفين في مقام واحد، فكيف اجتمع هذا مع هذا؟ مع أنه اشترط في الحسن أن لا أن يروى من غير وجه. هذا هو وجه الإشكال الذي عناه الحافظ الذهبي بقوله وهذا مشكل. من أي وجه جاء الإشكال؟ من أي وجه جاء الإشكال؟ من ماذا؟ من أنه شرط في الحديث الحسن أن يروى من غير وجه، وقد بين المراد من الغرابة أنها التفرد، فكيف يجتمعان؟ وأكد أنه يريد بذلك الغرابة بقوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ليس له إلا هذا الوجه الواحد، إلا هذا الوجه الواحد. لضبط هذه المسألة، هذه القضية تطرق إليها العلماء بكلام طويل، التي هي ألفاظ الترمذي واصطلاحات الترمذي: حسن صحيح، حسن غريب، حسن صحيح غريب، إلى آخره، اصطلاحات الترمذي التي أطلقها في جامعه. وما من تفسير من تفسيرات أهل العلم لوجه من تلك إلا وفيه ما ينقضه من كلام الترمذي رحمه الله. يعني من فتر هذا أنه يريد به الحديث مثلا الحسن لذاته أتي به أتي عليه مثلا بإرادة من كلام الترمذي أنه لا يعني به ذلك، ومن قال أنه يريد به الضعيف أن هذه الأوصاف أطلقت على بعض الأحاديث الصحيحة وهكذا. يعني ما من قول أراد أحد من أهل العلم أن يخرج الإمام الترمذي رحمه الله فيه مخرجا ويبين فيه معنى لهذا اللفظ إلا وفيه ماذا؟ إيراد أو اعتراض. واضح؟ وللمعلومية أن الإمام الترمذي له اصطلاحات في كتابه، له اصطلاحات في إيش؟ في كتابه، منها ما قد بين المراد منها، يعني من هذه الاصطلاح ما بين المراد من هذا الاصطلاح وهذا اللفظ، كما هو الحال في الحسن والغريب. الحسن والغريب، إذن لا ينزل كلام الترمذي إلا على هذا فيما إذا كان قال حديث غريب أو حديث حسن. انتبه، عندنا الآن ألفاظ الترمذي فيها المفرد وفيها المركب، فيها المفرد وفيها إيش؟ المركب. وقلنا أن اصطلاحات الترمذي رحمه الله في جامعه تجمع بين الأحيان المفرد وأحيان اللفظ المفرد مع المركب في سياق واحد، يعني مركب من اللفظين. وهذه الاصطلاحات منها ما قد بينه في إيش؟ في جامعه، كما هو الحال في الحسن والغريب، ومنها ما لم يبينه، لم يبينه، وهذه كالاصطلاحات المركبة لم يبين مراده منها، لم يبين مراده منها رحمه الله. وعليه فهذا المبحث من المباحث التي فيها إشكال كثير جدا جدا عند أهل العلم. وعليه فنقول أن هذا اللفظ حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسيأتي معنا في باب حسن صحيح أيضا من الألفاظ التي هي مركبة مركبة ولا نتكلف في بيان معناها. واضح؟ وأقول لكم ما من إمام حاول التفسير إلا وجاء آخر فنقض الكلام وأتى بآخر، وهكذا أبدا. قضية غير مستقرة في تفسير معنى هذه الألفاظ. قد يقول بعضهم أنا وجدت مثلا بتتبع لجملة من الأحاديث أنه يراد بحسن غريب الضعيف مثلا، كما عند بعضهم من بعض العلماء، يقال لا هذا مشكل أيضا، لأنه وجد بعض الحديث التي فيها حسن غريب أيضا وهي ليست بضعيفة، هي صحيحة، فكيف التوجيه؟ ستقول نادر. نقول طب إذا وجدنا جملة كبيرة أو عدد تنخرم هذه القاعدة، وهكذا. فإذا اللفظ المركب نكله، ما فسره فلا نتكلف في تفسيره، لأن ما من تفسير إلا وعليه ماذا؟ إلا عليه إشكال، إلا وعليه إشكال. واضح؟ نعم. ثم قال وقيل، نعم،
وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل.
نعم، وقيل، هذا تعريف عندنا الآن، تعريف كم؟ رابع، تعريف رابع. قال وقيل، صدره بقيل من صيغ ماذا؟ التضعيف أو التمريض، وبين وجه هذا التضعيف في التعليل الذي ذكره بعد التعريف، التعليل الذي أردف به ذكر التعريف بين فيه المراد أو بين وجه ماذا؟ التصدير بقيل. قال الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به. الحسن ما ضعفه محتمل، هذا التعريف هو للحافظ ابن الجوزي، هذا التعريف في حد الحديث الحسن هو للحافظ ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، في كتابه الموضوعات. تأمل ماذا يريد بقوله الحسن ما ضعفه محتمل. هذه العبارة أيها الإخوة، ما ضعفه محتمل، عبارة ظاهرها، انتبه، ظاهرها من حيث الظاهر تحتمل أنه يريد به الحسن لذاته، وتحتمل أنه يريد به الحسن لغيره. ظاهرها يحتمل أنه يريد الحسن لذاته والحسن لغيره. فكيف أدخلنا أنه يريد مثلا الوجه الأول أو الوجه الثاني أو القسم الأول أو القسم الثاني؟ الحسن لذاته احتمال وروده هنا في قوله ما ضعفه محتمل. فالحديث الحسن أيها الإخوة ضعفه محتمل وهو ضعيف بالنسبة إلى الصحيح، فلذلك احتمل هذا الضعف، ولكنه لم يرتقي إلى ماذا؟ إلى الصحة. فالحسن لذاته ضعفه ماذا؟ ضعفه بالنسبة إلى الصحيح، فاحتمل هذا الضعف، فاحتمل هذا الضعف. وكذلك استدللنا بأنه يحتمل الحسن لذاته أنه لم يشترط فيه تعدد الطرق، لم يشترط فيه تعدد ماذا؟ الطرق، تعدد الطرق. وكذلك استدللنا بأنه يحتمل أو يحتمل أن يريد الحسن لذاته بقوله ويسوغ العمل به، يسوغ العمل به انفرادا، يسوغ العمل به ماذا؟ انفرادا. وهذا لا يكون إلا في إيه؟ في الحديث الحسن لذاته. وقلنا أنه يحتمل أو يحتمل أنه يريد به الحسن ليش؟ لغيره. كيف عرفنا هذا؟ أي هذا الاحتمال. الحسن لغيره في أصله ماذا؟ صحيح أو ضعيف؟ ضعيف، ولكنه ارتقى، ضعيف ولكنه ماذا؟ ارتقى. فهو ضعيف ماذا؟ ابتداء، ضعيف ابتداء. وإنما حسن بعاضد وجابر، سنشد عضدك بأخيك. فارتفع وارتقى بماذا؟ بجابر وعاضد، بجابر وعاضد. وقوله هنا أيضا استدللنا به على أنه قد يريد، يحتمل أنه يريد به الحسن لغيره في قوله محتمل، في قوله ماذا؟ محتمل، أي أن راوي الحديث الحسن لغيره لا يكون ضعفه ضعفا شديدا بحيث لا يحتمل، بحيث لا يحتمل. فالذي ضعفه ضعفا يسيرا يحتمل، والذي ضعفه ضعفا شديدا لا يحتمل. بهذه الأوجه التي ذكرتها الآن استدللنا أو بينا أن هذه العبارة ظاهرها يحتمل أنه يريد الحسن لذاته والحسن لغيره. نعم. وأيضا تفيد هذه العبارة الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، ويسوغ العمل به، على أن هؤلاء الرواة لم يطعن في عدالتهم، لم يطعن في عدالتهم، لم يطعن في عدالتهم، لأن العون في عدالته لا يرقى ولا يرتقي، لا يرقي ولا يترقى أبدا. فما كان كذلك منها فإذا هو محتمل، يعني من لم يكن منها قد طعن في عدالته من أحد رواته فإنه يحتمل، أما من طعن في عدالته فلا يحتمل، ضعفه لا يحتمل، ضعفه لا يحتمل. وكذلك شملت هذه العبارة أن هذا الضعف إنما هو متوجه من قبل ماذا؟ الضبط، من قبل ماذا؟ الضبط، من قبل الضبط، لأن هذا مما يحتمل، فهذا سيء الحفظ أو فيه شيء من الخلل في حفظه، وذاك الآخر انضم إليه، والثالث والرابع جبر أحدهم الآخر فكونوا للحديث أصلا، للحديث أصلا. يعني أورد بعضهم إيرادا على هذا الحد، وقالوا مثلا أن هذا الحد، أن هذا الحد لم يذكر فيه اتصال الإسناد ولا نفي الشذوذ ولا نفي إيش العلة. فأجيب أيضا أن هذا قد اشترط، هذه الشروط مشروطة في الحديث ماذا؟ الصحيح، وهو أعلى من الحسن، فإذا اشترطت في الصحيح وهو الأعلى فدخول ما دونه من باب أولى، فدخول ما دونه من باب الأولى. قوله رحمه الله أي ابن الجوزي ويسوغ العمل به، يسوغ العمل به، بعض أهل العلم أخرج هذه اللفظة من الحد، يعني ليست من الحد. إذن تعريف الإمام تعريف ابن الجوزي يكون حديث حسن هو الحسن ما ضعفه محتمل، ما ضعفه محتمل. لماذا أخرجوا تلك من الحد؟ قالوا لو أن لأننا لو قلنا أنها من الحد كما يقول ابن الجماعة لصار هناك دور، هناك ماذا؟ دور. فإنه لا يسوغ العمل بالحديث إلا بعد أن يكون حسنا، لو قلنا أنها من الحد، لو قلنا أنها من ماذا؟ من الحد، أي من التعريف. يسوغ العمل به، لا يسوغ العمل به إلا بعد أن يكون حسنا، ولا يكون حسنا إلا بعد أن يسوغ العمل به. فهذا الدور يسمى، يسمى ماذا؟ الدور. فسر الماء بعد الجهد بالماء، هذا دور، واضح؟ المهم يعني بعضهم أخرجها من الحد، ما نطيل في هذا التعليق. نعم. قال وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل، يعني لم يجعل هناك حد فاصل بين راوي الصحيح، راوي الصحيح وراوي الحسن الذي هو أعلى من الضعيف وأنزل من الصحيح. نعم. قال ابن الصلاح،
قال ابن الصلاح رحمه الله إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته لكنه غير مغفل ولا خطأ،
لكنه
لكنه غير مغفل ولا خطأ ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به. وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة، فهذا عليه مؤاخذات. وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة.
نعم. قال وقال ابن الصلاح رحمه الله إن الحسن قسمان، هذا التعريف الخامس، هذا هو التعريف الخامس لماذا؟ للحسن. وقد جعل الحافظ ابن الصلاح أن الحسن على قسمين، أحدهما الحسن لذاته والآخر الحسن لغيره، وقد بدأ بالحسن لغيره، بدأ بالحسن لغيره. قال أحدهما: ما لا يخلو سنده من مستور لم إلى إيش؟ إلى الإسناد، منصب إلى الإسناد. كيف عرفنا أنه منصب إلى الإسناد؟ بقوله ما لا يخلو سنده. طيب، من مستور، فماذا يريد بقوله من مستور؟ هل أراد صفة الإسناد أم أراد العين والذات؟ قولان لأهل العلم، قول أنه يريد به ماذا؟ صفة الإسناد. صفة الإسناد، ما معنى صفة الإسناد؟ إذا كان أراد به صفة الإسناد فعليه يكون أن ذكر المستور هنا من باب ضرب المثال لا الحصر، فذكر بالمستور مثلا، وعليه فيجري كل من كان في درجة المستور أو فيه الإسناد أو في الإسناد ضعف بما هو في مرتبة هذا الضعف، يعني يوازيه في الضعف، يقاربه. فإذا كان الإسناد فيه مستور يعني مجهول الحال، أو كان مثلا فيه إرسال، أو فيه انقطاع، أو فيه تدليس، أو نحو ذلك من ماذا؟ من يعني القوادح التي لا تقدح في السند بقوة فتطرح ماذا؟ الإسناد، أو فيطرح من أجلها ماذا؟ الإسناد. هذا إذا قلنا أنه يريد به صفة الإسناد، أنه يقع في الإسناد من الضعف ما هو مشابه لدرجة المستور، واضح؟ وعليه فذكر المستور من باب التمثيل إلى الحصر، من باب التمثيل لا الحصر. وقال آخرون أنه يريد الذات أو العين والذات، يعني المستور من أطلق عليه ماذا؟ مستور هكذا عينا وذاتا. والمستور أيها الإخوة، المستور هو مجهول الحال، هو مجهول الحال. المستور هل الكلام فيه وتضعيف حديثه بسبب الطعن في عدالته أم بسبب عدم تحقق العدالة؟ عدم تحقق العدالة، عدم تحقق ماذا؟ العدالة كما تقدم معنا. إذن وعليه فيكون هذا الشرط، يكون هذا الشرط ما لا يخلو سنده من مستور، هذا الشرط ينصرف إلى ماذا؟ إلى العدالة، إلى العدالة، إلى العدالة. فالحديث الحسن لغيره أن لا يكون راوي قد طعن في عدالته. طعن في إيش؟ في عدالته. فإن قدح في عدالته هل يصلح أن يستشهد به أو أن يقوي أو يتقوى؟ لا، قولا واحدا، قولا واحدا لا يمكن. أما المستور قلنا الكلام فيه ليس بعدم إيش؟ بالطعن في العدالة، إنما بسبب عدم التحقق من ماذا؟ من العدالة. فلذلك احتمل، فلذلك ماذا؟ احتمل، لأن لو تحققنا أنه مطعون خلاص انتهينا. فلما لم نتحقق من عدالته، ولم تتحقق عندنا العدالة، فهذا بارك الله فيكم عليه قبل هذا، من هذا حاله، من هذا حاله. نعم. و قوله بعد هذا لم تتحقق أهليته، مستور لم تتحقق ماذا؟ أهليته. هذه العبارة هي زيادة للتأكيد، هي زيادة لماذا؟ للتأكيد، تأكيد لحال من؟ المستور، تأكيد لحال المستور. وهذه يخرج بها التابعون الذين تقادم العهد بهم ولم يطلع على أو يوقف على يعني خبرتهم الباطنة، تابعون متقدمون طوعا الصحابة لكن لا يعرف حالهم، هنا يتسمح في حالهم. لماذا يتسمح في حالهم؟ كثيرا كما هو صنيع كثير من العلماء من الحفاظ، يمشون من هذا حاله، يمشون من هذا حاله، بخلاف من هو من صغار التابعين أو من دون ذلك، أو من دون ذلك في هذه الطبقة. نعم. قال: لكنه غير مغفل ولا خطاء، غير مغفل ولا خطاء. هذا بارك الله فيكم، هذه العبارة لكنه غير مغفل ولا خطاء، هذا اختصار من الإمام الذهبي رحمه الله لعبارة الحافظ بن الصلاح. عبارة الحافظ بن الصلاح هي: ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه. هذه هي لفظة من؟ ابن الصلاح. فكأن الحافظ الذهبي رحمه الله لما أتى بقوله لكنه غير مغفل ولا خطاء، العطف هذا يعني يوهم المغايرة، غير مغفل شيء وخطاء شيء، مع أن لفظة الإمام ابن الصلاح في في كتابه قال: ليس مغفلا كثير الخطأ، ليس مغفلا كثير الخطأ. فكثير الخطأ تفسير لماذا؟ لمغفل. كثير الخطأ تفسير لماذا؟ لمغفل، لمغفل. وبهذا يتضح عندنا أن خطاء هي تفسير لماذا؟ لمغفل. خطاء صيغة مبالغة، صيغة مبالغة كما يقال قتال، شراب إلى آخره، هذه من صيغ المبالغة. فهي إذن يعني يتضح من هذا السياق أن من شروط الحديث الحسن لغيره عند الحافظ بن الصلاح أن راويه ولو كان كثير الغلط كثير الخطأ أيضا يعتبر في باب الحديث الحسن لغيره عنده. واضح؟ قلنا ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته، ولا مغفل كثير الخطأ فيما يرويه، أليس كذلك؟ هذا الثاني، الشرط الثاني. الشرط الذي يليه: ولا متهم، ولا متهم. هذه أيضا مختصرة، عبارة ابن الصلاح هي: ولا هو متهم بالكذب في الحديث، ولا ظهر منه سبب مفسق. قلنا قبل قليل أن لفظة متهم تشمل المتهم بالكذب وتشمل المتهم بماذا؟ في دينه، هو الذي قد وقع في الفسق والعياذ بالله ففسق. فالإمام الذهبي رحمه الله لعله اختصارا لهذا المعنى كله جاء بهذه اللفظة التي توحي لهذين المعنيين، ولا متهما، إما اختصارا لكلمة من؟ ابن الصلاح في قوله رحمه الله: ولا هو متهم بالكذب ولا ظهر منه سبب مفسق، أي ولا هو متهم بالكذب ولا هو متهم بسبب مفسق. واضح؟ لأن الذي وقع في المفسق أو في الاتهام بالفسق أو الاتهام بالكذب هذا يطرح حديثه ولا كرامة، يطرح حديثه ولا ولا كرامة لا يقبل ولو كان حافظ الدنيا كما تقدم. نعم. ثم قال ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به. معنى هذا الشرط لو تأملتم أن الشروط السابقة كلها في إيش؟ تتعلق بمن؟ بالإسناد، تتعلق بماذا؟ بالإسناد وبرجال الإسناد. أما هذا فيتعلق بماذا؟ بالمتن. قال ويكون متنه مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به. ومعنى هذا يريد أنه تعددت طرق الحديث ووجدت له إما متابعات أو شواهد، وجد له المتابعات أو الشواهد. لماذا شرط تعدد الطرق؟ لأنه بتعددها ينتفي الشذوذ وكذلك العلة، بتعدد الطرق ينتفي الشذوذ وتنتفي العلة. إذن متى استوفى الحديث هذه الشروط فهو الحديث الحسن لغيره عند ابن الصلاح. فهمتم بارك الله فيكم؟ ما هي الشروط؟ ما هو الشرط الأول؟ ها؟ ما لا يكون في سنده مستور. والثاني؟ لا، هذا ليس شرطا، قلنا تابع للأول، غير مغفل، ليس مغفلا كثير الخطأ، جيب اللفظة كاملة. نعم. ولا متهم. أيوة. ها؟ يعني روي متنه من وجه آخر، تعددت طرقه، هذا هو الحسن عند ابن الصلاح لغيره. قال وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، أن يكون راويهما مشهورا بالصدق والأمانة لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة. هذا اللفظ مشهورا بالصدق والأمانة تقدم، ارجع معي بارك الله فيك، ارجع معي إلى تعريف العدل ومن هو العدل، الطاعة. فلفظة مشهورا بالصدق والأمانة تدل على ماذا؟ على العدالة. تدل على ماذا؟ أي أن هذا الراوي عدل، هذا الراوي ماذا؟ عدل. أن هذا الراوي ماذا؟ عدل. فلفظة أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة دال على ماذا؟ على عدالة الراوي، على عدالة أي الراوي. إذن لا بد من تحقق العدالة في القسم الثاني من أقسام الحديث الحسن، وهو الحسن لا بد أن تتحقق، بخلاف القسم الأول مستور. هنا لا ندري، الكلام فيه بسبب عدم تحقق العدالة، أما هنا لا بد أن تتحقق ماذا؟ العدالة. واضح هذا؟ طيب. ثم قال بالصدق والأمانة لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، لم يبلغ درجة رجال الصحيح. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه ضابط ولكنه أنزل قليلا من ماذا؟ من درجة راوي الصحيح، أنزل قليلا من درج دراوس، بمعنى قد وقع في خفة الضبط، وقع في خفة الضبط. ولذا قال رحمه الله: لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان. فاللام لام التعليل، لقصوره. لماذا لم يبلغ الدرجة؟ لقصوره، لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، في الحفظ والإتقان. ثم قال: وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة، مع عدم الشذوذ والعلة. ومع ذلك يرتفع حال غلط، صوبوها. وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا، أي يعني ماذا؟ الضعيف. فهو لم يبلغ درجة الصحيح ولم ينزل إلى درجة من؟ الضعيف. فارتفع حاله لكنه لم يبلغ ولم ينزل. فهذا لما ارتفع حاله عن حال من لا يحتمل تفرده أو يعتبر تفرده منكرا صار حسنا ولم يبلغ درجة الصحة. قال: مع عدم الشذوذ والعلة، مع عدم الشذوذ والعلة، أي السلامة من الشذوذ والعلة. إذن اشترط رحمه الله في هذا الحديث، في حد الحديث الحسن لذاته شروطا، ما هي؟ بعبارة أخصر: العدالة. الشرط الثاني: خفة الضبط. الشرط الثالث: سلامة من الشذوذ. الرابعة: سلامته من العلة، سلامته من العلة. نعم. وإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فالحديث الحسن لذاته ولغيره تختلف فيه أنظار الحفاظ، تختلف فيه أنظار الحفاظ تجاذبا بين الصحة والحسن، أو الحسن والضعف، والحسن والضعف كما تقرر بالأمس، كما تقرر معكم بالأمس. نعم. الحسن لذاته لماذا يتجاذبون فيه؟ يتجاذبون فيه لاختلاف قياس ضبط الراوي، قياس ضبط الراوي، هذا سبب التجاذب بين مصحح أو محسن، اختلافهم في قياس ضبطه، واختلافهم في باب، واختلاف أنظارهم في تحقيق الحسن لغيره هو لأجل اختلافهم في الجابر والمجبور. هل هذا الحديث يكتفى فيه بجابر واحد، أو هل هذا الحديث المجبور يصح أن يجبر؟ ثم هل هذا الجابر يكفي لإثبات ثبوت الحديث؟ وهكذا. واضح اختلاف أنظارهم لأجل هذا. فالحسن لذاته باختلاف قياس ضبط الراوي، وبالنسبة لغيره باعتبار ماذا؟ باعتبار ماذا؟ النظر في الجابر والمجبور. نعم. قال: وفيه فهذا عليه مؤاخذة، هي كسابقها، المؤاخذات كسابقاتها لا تختلف، والباب في هذا طويل جدا. نعم. هي تعريفات الحسن يعني زادت على 16 تعريفا، والإرادات عليه كثيرا، فنكتفي ما يكتفي به المصنف. نعم.
فهذا عليه مؤاخذات، وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة.
نعم، سيورد هذه الأمثلة بالأسانيد التي ستأتي إن شاء الله في آخر هذا المبحث. وهذا الكلام قلت وهو قوله قد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قد عن رتبة الصحيح، هذا تأكيد، تأكيد منه لما سبق من تعريف الحديث الحسن لذاته، حيث قال فأقول الحسن ما ارتقى، وإن شئت قل الحسن ما سلم أو ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل إلى آخره، فهذا تأكيد. نعم.
ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن ولربما استضعفه.
يعني هذا أيضا توكيد لما تقدم في عبارته وفي تحرير معناه، ماذا؟ اضطراب. فلئن كان الحافظ الواحد يتردد فيه في الحديث تصحيحا أو تحسينا أو تضعيفا، فما هو الحال إذا اختلف الحفاظ؟ يكون الأمر ماذا؟ أشد. نعم.
وهذا حق.
نعم.
فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ على أن يرقيه،
على ولا عن؟
عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف
ما،
عن ضعف ما.
نعم. والحسن لذاته ضعيف بالنسبة إلى الصحيح، والحسن لغيره هو ضعيف. نعم.
إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق.
هذا. نعم.
وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة.
نعم. هذا الكلام أيها الإخوة في قوله وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، هو من جنس ما تقدم في قوله ماذا؟ حسن غريب، بأن الحسن قاصر عن الصحة. الحسن قاصر، ولو كان صحيحا لارتقى فصار صحيحا، ففي الجمع بين السمتين، سمت الحسن وسمت ماذا؟ الصحة، لحديث واحد مجاذبة. ما هي المجاذبة؟ المجاذبة جاءت من أن أحد الوصفين يوصف به الحديث العالي، فيه وصف أعلى، والذي هو ماذا؟ لفظ ماذا؟ الصحة. واللفظ الثاني يوصف به ماذا؟ وصف الحديث الذي هو دون الصحيح، فتجاذبت وصارت فيها مجاذبة، جمع بين الصحة والحسن، طبقة عليا وطبقة دنيا. نعم.
وأجيب عن هذا بشيء،
وأجيب هذا الصواب يعني سيحكي الآن. أيوة.
وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا.
ما يصح أن يقول وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، ما يتكلم عن نفسه، يتكلم عن غيره.
نعم. وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد، فيكون قد روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح، وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب.
يعني هذا الآن وجه من الأوجه التي أجيب عنها في قرن الترمذي رحمه الله بين هذين الوصفين، حكاه وأيضا أورد عليه مثالا ينقض هذا الجواب، فقال يعني من الأقوال التي قيلت في هذا الباب، قال أن أحدهما روي بإسناد حسن والآخر روي بإسناد صحيح، أورد عليه إرادا فقال وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه الدال على التفرد، فما صار له إلا إسناد واحد، بطل هذا الجواب. واضح؟ نعم.
وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح، فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين.
يعني بعضهم أجاب وتكلف في الجواب عن هذا الإيراد أيضا، فقال هذا مرادهم أن يكون بإسنادين فيما لو كان اللفظ مركبا ولم يزد عليه، يعني ما جاءت ألفاظ زائدة لا نعرف إلا، يعني لو قيل حديث حسن صحيح بس ووقف يرد هذا التفسير، وما زاد فلا يدخل في هذا التعريف. على كل، في كل باب فيه أخذ ورد وإشكال. نقف عند هذا إن شاء الله، في ألفاظ الترمذي نكملها غدا، وقاربنا إن شاء الله على انتهاء من هذا النوع. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.